وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في التعريف الثاني للعرض الذاتي، وهو تعريفه بأنه ما لا واسطة له في العروض. وقد كان كلامنا مبنيا على أن الواسطة في العروض هي ما يكون العارض ثابتا لها أولا وبالذات ولمحلها ثانيا وبالعرض، بحيث يكون عندنا ثبوت واحد لا ثبوتان، ينسب إلى أحدهما أولا وإلى الآخر ثانيا. وهنا تفسير آخر للواسطة بالعروض، قيل بأنه يغاير التفسير الأول، وهو تفسير الواسطة بالعروض بأنها ما يكون نسبة العارض معها إلى المعروض نسبة مجازية من قبيل الوصف بحال المتعلق، بحيث يكون الثبوت الحقيقي للواسطة، وأما ذو الواسطة فثبوت العارض لها مجازي من قبيل نسبة الجري إلى النهر، فإن الجريان إنما ينسب إلى النهر مجازا، لأن الجارية ماء النهر، وكذلك فتح البلد فإنه ينسب إلى الأمير مجازا، وإلا فإنه فعل الجند، وهكذا سائر الموارد. ولا فرق بناء على هذا التفسير للواسطة في العروض بين أن تكون الواسطة متحدة بالمعروض من قبيل عليكم السلام اتحاد الجنس والفصل عند نسبة عرض الجنس إلى الفاصل، كما تقول بعض الناطق ماشٍ، صبحكم الله بالخير، بعض الناطق ماشٍ، فإن الماشي وصف الحيوان وبواسطته يثبت المشي للناطق، فنسبة المشي إلى الناطق نسبة مجازية لما بين الاتحاد، لما بين الجنس والفصل من الاتحاد. لا فرق بين أن تكون الواسطة متحدة بالمحل أو مباينة للمحل كما في النهر والماء، فإن الماء واسطة في نسبة الجريان إلى النهر، وهو في ذات الوقت مباين للنهر، وكذلك السفينة في مورد نسبة الحركة إلى الجالس فإنها واسطة في العروض مع أنها مباينة للجالس. فعلى كل تقدير تكون عندنا واسطة في العروض يكون معها الاتصاف مجازيا والنسبة مجازية والوصف من قبيل الوصف بحال المتعلق. هكذا فسرت الواسطة في العروض. وقيل بأن هذا هو مراد المحقق النائين قدس الله نفسه مما جاء في تقريرات الكاظمي، وأنه وافق في هذا المعنى ما ذهب إليه صدر المتألهين على الله مقامه والسبزواري في منظومته، وصاحب الفصول، وهو أظهر الاحتمالات من عبارة صاحب الكفاية، فإن مراد هؤلاء جميعا حسب هذا النقل أو هذا الفهم أن المراد بالواسطة في العروض ما يكون التوصيف معها توصيفا بحال المتعلق، والنسبة مجازية. والفرق بين هذا التفسير والتفسير السابق أنه في التفسير السابق كان يعتبر اتحاد الواسطة بالمعروض، لأن معنى التوسط في العروض صحة حمل العارض باعتبار اتحاد الواسطة مع المعروض، فالتوسط في العروض متقوم باتحاد الواسطة وذي الواسطة في التعريف الأول والتفسير الأول. أما هنا فإنه لم يعتبر الاتحاد، بل تصح النسبة المجازية في مثل نسبة حركة السفينة إلى الجالس، الحركة في السفينة تنسب إلى الجالس بواسطة السفينة وهي مباينة للجالس، فقيل بأن هذا التفسير لا يتقوم باعتبار الاتحاد بخلاف التفسير الأول. هذا ما قيل في المقام توجيها لعبارة المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية وأمثاله، وقد جاء ذلك في كتاب أصول الفقه المطبوع حديثا لشيخنا الحلي أعلى الله مقامه الشريف، وهو من أعاظم تلامذة النائين، بل من أقدم تلامذة النائين، ويعد من الجيل الأول السابق على السيد الخوئي قدس الله نفسه من تلامذة النائين في درس النائين، وهو من أخصائه خصوصا في النظر إلى استفتاءاته والإشراف على كتابة أجوبته. عليكم السلام ورحمة الله. لكن الذي صبحكم الله الخير، لكن الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، وبيان ذلك أن بحثنا إنما هو في العوارض الذاتية التي يصح أن يتعلق بها البحث العلمي، فينبغي أن تكون دائرة البحث مخصوصة بما يمكن أن يتوهم تعلق البحث العلمي به. ومن الواضح أن العلوم مطلقا لا معنى أن تتعلق بغير الحقائق، وإن كان مناط الحقية مختلفا من علم إلى علم، فقد يكون مناط الحقية في علم مرهونا بالثبوت الواقعي الحقيقي التكويني، وربما يكون مناط الحقية في علم آخر مرهونا باعتبار المعتبر. فمثلا لا معنى أن يتعلق البحث العلمي الفقهي بملكية زيد التي لا وجود لها إلا توهما، مع أن هذه الملكية المتوهمة عين الملكية المعتبرة في الشارع، لكن لا معنى لإيقاع البحث الفقهي في أن الملكية المتوهمة تترتب عليها الآثار أو لا تترتب عليها الآثار. هل يحرم غصب الملك المتوهم أو لا يحرم غصب الملك المتوهم؟ وما الدليل على إثبات الملك المتوهم؟ وكيف يثبت الملك المتوهم؟ وما هي أقسام الملكية المتوهمة؟ وما الفرق بين الملك المتوهم الثابت بعقد البيع المتوهم والملك المتوهم الثابت بعقد الصلح المتوهم؟ وهكذا نخترع مسائل ترتبط بالملكية المتوهمة تضاهي مسائل الملكية الثابتة في الفقه، ونوقع البحث ونسمي ذلك بحثا فقهيا باعتبار اتحاد معنى الملك في الموردين. هل هذا صحيح؟ من الواضح أن هذا ليس بصحيح. ما من علم يبحث عن شيء لا وجود له، غاية الأمر أن الوجود الذي يصحح البحث العلمي هو الوجود المعتبر في ذلك العلم. في الفقه لا نحتاج للبحث العلمي إلى أكثر من ثبوت الملكية ثبوتا اعتباريا، إذا كان باعتبار المعتبر المعين. أما التوهم فلا يصحح البحث الفقهي، وكذلك بالنسبة إلى القانون، وكذلك بالنسبة إلى غير هذه العلوم الاعتبارية. فضلا عن العلوم الحقيقية التي لا معنى لإيقاع البحث فيها إلا عن أمور موجودة وجودا يتناسب مع خصوصياتها وذاتياتها، وبناء على هذا المعنى نقول أن النسبة المجازية كما في جرى النهر وسال الميزاب وفتح الأمير البلد وأمثال ذلك لا يمكن أن يتعلق بها البحث العلمي، وذلك لأن هذه النسبة لا حقيقة لها ولا ثبوت واقعيا لها، لا تكوينا كما هو واضح ولا اعتبارا، فإنه مع معرفتنا بحقيقة فتح البلد وإرادة الفتح الواقع بالمباشرة لا يكون عندنا شك في أن هذه النسبة مجازية، ولا معنى حينئذ لإيقاع البحث العلمي فيها نفيا وإثباتا. فمثل هذه النسبة لا يصح أن يتعلق بها البحث العلمي، وإذا لم يصح أن يتعلق بها البحث العلمي فما معنى أن نقول أن العلم الفلاني يتعلق بهذه النسبة دون هذه النسبة؟ لا معنى أن يقال أن العلم يتعلق بهذه النسبة الحقيقية دون هذه النسبة المجازية، لأن النسبة المجازية على كل تقدير لا يتعلق بها العلم حتى نحتاج إلى الاحتراز عنها. وبعبارة أخرى إن قيد الذاتية إنما أخذ احترازا عن غير الذاتية مما يتعلق بها علم ما، وهذا الاحتراز من باب التحفظ على اختلاف العلوم. فإذا قيل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كان المراد بهذا التعريف الاحتراز عن مسائل سائر العلوم، لا الاحتراز عما لا يتعلق به علم أصلا، فإن ذاك ليس داخلا في المسائل حتى نقول أن هذه المسألة من هذا العلم أو ليست من هذا العلم. إذ التعريف للموضوع إنما يراد به بيان المائز بين مسائل هذا العلم وغيرها من المسائل العلمية، فلا بد من التحفظ على أن يكون المحترز عنه مسألة علمية حتى نطبق التعريف عليها. والنسبة المجازية ليست مسألة علمية، لا معنى أن يبحث الباحث في أن قول القائل فتح الأمير الجند مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، إذ القائل نفسه يصدق بأنها غير مطابقة للواقع إذا أريد بها الفعل المباشر. بلى، القائل قد يريد بها الفعل ولو بالواسطة، فيكون الإسناد مثلا يكون الإسناد التجوز في الكلمة، ولا بحث لنا في التجوز في الكلمة، ذاك مبحث لغوي أن هذا المعنى مراد من هذه الكلمة أو لا، مع أنه إذا عرفنا مراد المتكلم فلا معنى للبحث أن هذا حقيقة أو مجاز، إذ على كل تقدير هل هو صادق فيما أراد أو لا. مثلا إذا قال القائل زيد أسد وأراد من الأسد الشجاع، أراد من الأسد الشجاع بحيث يكون التجوز في الكلمة، فلا معنى أن نناقشه أن هذا مجاز وليس بحقيقة، ولا ينازع في أنه مجاز، ولكنه يقول أنا صادق فيما قلت من أنه شجاع. فمراد المتكلم مع العلم به لا بد من ملاحظة مطابقته للواقع، لا كيفية استعمال الكلمة فيه، وأنها أنه استعمال مجازي أو ليس استعمالا مجازيا. نقول إذا كان مراد المتكلم واضحا يصح أن يتعلق به العلم، أما إذا كان المتكلم يقر بأنه يتجوز في الإسناد لا في الكلمة، فهو يقول فتح الأمير الجند، ويريد من الفتح ما وقع على أيدي الجنود، ولكن يسنده إلى الأمير باعتبار التوسط في بالأمر أو بالنفوذ أو بغير ذلك. مثل هذا لا يصح أن يقال هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، إذا كان مورد البحث نسبة الفتح بمعناه إلى الأمير بلا واسطة كما هو مفاد الجملة، فإن مفاد الجملة أن الفتح مسند إلى ذات الأمير لأنه مسند مع الواسطة في العروض. انتبهتوا؟ فتح الأمير الجند بحسب التركيب الكلامي لا يفيد إلا نسبة الفتح إلى الأمير، فتح الأمير البلد يفيد نسبة الفتح إلى الأمير لا نسبة الفتح مع الواسطة إلى الأمير، فمفاد الجملة نسبة الفتح بلا واسطة، لذلك يكون الإسناد مجازيا. ومن الواضح أن هذا الإسناد المجازي لا واقع له، وإنما ينطبق على الواقع بالتوسط بواسطة ما، فمثل هذا الانطباق لا يتعلق به البحث العلمي، لأن القائل به يقر بأنه مجازي. نحن نريد أن نشير إلى أن البحث في العلوم إنما يتعلق بالحقائق، سواء كانت حقائق تكوينية أو حقائق اعتبارية، وبالتالي لا معنى للاحتراز عن النسبة المجازية في البحث العلمي إذا قلنا موضوع العلم إنما يتعلق بالأوصاف الحقيقية دون المجازية، المجازية لا يتعلق بها البحث العلمي حتى نحتاج إلى الاحتراز عنها. والتحقيق فيما يتعلق بهذه النقطة أن يقال أنهم عندما يقيدون العرض الذاتي الذي يتعلق به البحث بكونه ذاتيا يحترزون به عن صنف آخر من الأوصاف، والعوارض يكون ثابتا على نحو الحقيقة لا التجوز والمجاز، لكن ذلك الصنف ليس ذاتيا بل هو غريب، فالغرابة في هذا الصنف لا تنافي كون الوصف وصفا حقيقيا بحيث تكون النسبة حقيقية وبحال الموصوف لا بحال متعلقه. وذلك لأنهم حكموا بأن حكم بعضهم بأن ما يثبت للشيء بواسطة جنسه عرض غريب، مع أن الوصف الثابت للشيء بواسطة الجنس وصف حقيقي كالماشي، فإن الماشي في الخارج إنسان أو لا، من الواضح أنه إنسان وينسب إليه الوصف نسبة حقيقية، غاية الأمر أن ذلك الوصف بالواسطة. وكذلك نسبة أوصاف الفصل للجنس، فإن الحصة الواقعة في الإنسان من الحيوان تتصف بأنها ناطقة واقعة، باعتبار أن وجود الجنس والفصل في الخارج وجود واحد لا متعدد، فأوصاف الفصل تسري للجنس وأوصاف الجنس تسري للفصل. غاية الأمر أن وصف كل منهما للآخر يكون مع الواسطة، فثبوت الواسطة بين الوصف والموصوف باعتبار التغاير المفهومي لا ينافي ثبوت الاتصاف الحقيقي باعتبار الاتحاد الوجودي، وهذا شأن كل محمول مع موضوعه، أنهما يتغايران مفهوما ويتحدان وجودا، فلا بد من جهة اتحاد وجهة مغايرة، فلا استيحاش من أن يكون الاتصاف حقيقيا والواسطة في العروض ثابتة. وهذا هو حق الكلام في الواسطة في العروض، أن يراد بها ما في المقام، طبعا أن يكون الاتصاف في المقام أي في باب العرض الذاتي، أن يكون الاتصاف حقيقيا حتى يصح تعلق البحث بهذا الواصف، والواسطة ثابتة في مقام العروض حتى يصح إيقاع الخلاف أن هذا الوصف ذاتي أو ليس بذاتي. إذن الذاتي قسيم العرض الغريب إذا كان المقسم هو الوصف، المقسم هو الوصف الحقيقي، لا مطلق الوصف ولو كان مجازيا، فإن الوصف المجازي ليس بوصف أصلا، فإن الجريان مثلا ينسب إلى النهر مجازا اعتبارا، لا أن النهر يجري واقعا حتى يقال بأن هذه المسألة مطابقة للبرهان أو غير مطابقة للبرهان. خب، من يقول بأن هذه المسألة مطابقة للبرهان فلا بد أن يوقظ من النوم، ومن قال بأن هذه المسألة غير مطابقة للبرهان فلا فخر له لأنه لا ينبه على شيء غير واضح وأمر واضح. وبالجملة، فإن العرض الغريب وصف حقيقي كالذاتي، إلا أن بينهم اختلافا في نحو الثبوت وأنه مع الواسطة أو لا بواسطة. هذا المقدار مما صرح به غير واحد من المحققين، منهم المحقق التقي قدس الله نفسه في حاشيته على المعالم، فقد صرح بأن العرض الغريب عرض حقيقي، إلا أنه غريب أي له واسطة في العروض. أقول بهذا يتضح أنه لا مجال لتوهم إرادة الواسطة من الثبوت من أقسام الوسائط المعتبرة في التقسيم، وذلك لأن أغلب الأوصاف الثابتة بلا واسطة مما يتعلق بها العلوم النظرية أوصاف تحتاج إلى وسائط في الثبوت، مع أنها لا واسطة لها في الثبوت مو في العروض. كلامنا الآن في إرادة الواسطة في الثبوت في تلك الأقسام، يمكن أن يتوهم هذا المعنى؟ لا معنى له. ليش؟ لأن ما لا واسطة له في العروض هذا ثابت بنفسه، واجب الوجود أو ممكن الوجود، إذا كان ممكن الوجود ولا محالة يكون ممكن الوجود، كيف وهو عرض أو محمول، وكل ما يكون محمولا على شيء فهو محتاج إلى علة، ولو من جهة توقفه على موضوعه، احتياج المحمول إلى الموضوع. نعم، أوصاف الواجب سبحانه وتعالى لا تغيره إلا اعتبارا الأوصاف الذاتية، ومرجع التوصيف إلى كونه بحالة معينة لا إلى أن مرتبة ذاته سبحانه هي مرتبة انعقاد القضية المعقولة، فإن هذه المرتبة مرتبة أدنى من مراتب اتصاف الواجب بكمالاته سبحانه وتعالى. والقصد أنه حيث كان الواجب وعلم الواجب فلا موضوع ولا محمول، كيف والعلم عين ذاته ولا تعدد بهذا المقدار من التعدد، فلا حمل ولا موضوع ولا محمول ولا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض في الأوصاف الذاتية. الأوصاف الفعلية أمرها هين، لأن الأوصاف الفعلية متحدة مع الأفعال ومرجعها إلى الصفة القيومية التي هي عين ذاته. وبالجملة فالأوصاف التي يكون لها محمول موضوع وتكون محمولة على موضوعها بحيث يكون بينها وبين موضوعها تغاير ما غير التغاير المعتبر في أوصاف الواجب، ذاك تغاير اعتباري مو تغاير مفهومي بهذا المعنى، مو تغاير مفهومي، مو مثل تغاير الماء والنار، ماهية النار غير ماهية الماء، منشأ انتزاع كل منهما خصوصية في الوجود غير موجودة في الآخر. أما منشأ انتزاع العلم في الواجب فهو عين منشأ انتزاع القدرة، والاختلاف بينهما في المفهوم بين قوسين الاختلاف المفهومي من جهتنا، لأننا غير قادرين على التعبير عن تلك الحقيقة، وإلا لو ترقينا إلى تلك الحقيقة ولن نستطيع، وليس من شأن الممكن أن يرقى إلى تلك الحقيقة، لما كان هناك تعبير عنها أكثر مما هو وجود الواجب، فبحث وجوده سبحانه وتعالى عين كمالاته لا تعدد حتى مفهوما في تلك المرتبة، حتى مفهوما في تلك المرتبة. التغاير المفهومي إنما هو من جهتنا لقصور عقولنا عن إدراك كماله، وإلا فكماله واحد. لا نريد أن نقول أن ذاته تقوم مقام صفاته كما يقول يذهب إلى ذلك المعتزلة، أولئك ينفون العلم، نحن لا ننفي العلم، نحن نقول العلم الإلهي أعلى مما تدركه عقولنا، فنحن لم ندرك من العلم إلا ما يباين القدرة، ولكن الله من علينا بالإشارة إلى أن منشأ انتزاع المفهومين واحد، ولكن هناك مرتبة أرقى وهي أن يكون المفهومان واحدا، ولا غرابة في ذلك. أنتوا الآن إذا بغيتوا تعرفون زيد لأحد من الناس لا يعرف اسمه، تقولون زيد الطويل العريض العميق كذا وكذا المولود الكائن الذي درس، هذه مفاهيم مختلفة أم لا؟ ما المراد بها؟ الإشارة إلى ذات واحدة. أنتم في مقام التعريف تلاحظون كمالاته أم تريدون أن تعرفوا بذاته؟ مرة يكون الكلام مقام مادح، مرة لا، أنا أريد أن أعرفك بالشخص. الآن تعدد الأوصاف للإشارة إلى الذات هل ينافي وحدة الذات؟ لا. كذلك عندما نقول الله سبحانه عندما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وما إلى ذلك من الآيات التي تعدد أوصافه سبحانه، كل هذا التعداد للإشارة إلى ذات واحدة خصوصيتها أنها على بساطة وجودها تشتمل على كل الكمالات من دون أن تنثلم وحدة تلك الذات. ما عدا الواجب هناك تغاير بين حقيقة المحمول وحقيقة الموضوع ولو بالاعتبار، ما عدا الواجب. شوفوا في الواجب ما فوق ماكو حقيقة، ماكو اختلاف في حقيقة المحمول وحقيقة الموضوع، وأقصد بالحقيقة منشأ انتزاع العنوانين، ماكو اختلاف. عندما تقول الله عالم ماكو اختلاف في إلا في مقام انعقاد القضية مو في منشأ انتزاعها، منشأ الانتزاع واحد. أما إذا قلت الجسم مركب من طول وعرض وعمق، فبين الجسمية وبين التركيب اختلاف ولو مفهومي. وإذا قلت الإنسان متعجب، أكو اختلاف بين الموضوع والمحمول، حتى لو كان هذا الاختلاف مفهوميا كما في موارد الحمل الشائع زي مع الاتحاد في الوجود، نقول مع ذلك هذا المقدار من الاختلاف معناه أن المحمول زائد على الموضوع، كما في قولك الأربعة زوج، فإن وجود الزوجية عين وجود الأربعة، لكن مع ذلك بينهما تغاير أم لا؟ لا إشكال أن بينهما تغاير ولو في المفهوم، زين؟ فإذا كان بينهما تغاير في المفهوم كان المحمول لا محالة قائما بالموضوع، إذا كان الحمل بالوضع موافقا لما هو عليه الطابع. حتى في قولك الماهية موجودة، إذا عكست الحمل على القول بأصالة الماهية، بين الماهية والوجود تغاير ولو مفهومي، هذا المقدار يعني أن أحدهما محتاج إلى الآخر. وإذا كان بينهما احتياج، فكيف يقال بأن العرض بلا واسطة، بلا واسطة ثبوتية له مصداق في الخارج؟ لا مصداق له في الخارج العرض بلا واسطة. ليش؟ لأنه ما من عارض إلا ويحتاج إلى موضوعه، فكيف يتوهم أن عندنا عارضا بلا واسطة؟ نعم، يكفي في ثبوت العارض في بعض الموارد علة الموضوع كالأربعة والزوجية، فإن الزوجية لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت وراء علة الأربعة، لأنها لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت أصلا، فهذا القسم لا معنى أن يتصور أنه يراد به أن لا يكون هناك واسطة في الثبوت، والأقسام الأخرى تقابل هذا القسم. فإذا لم يمكن حمل هذا القسم أي الأول على معنى الواسطة في الثبوت، كذلك كانت الأقسام الأخرى محمولة على ما يتناسب مع هذا القسم بمقتضى التقابل، لأن القسمة دوران بين النفي والإثبات، زين؟ وإذا كانت قسمة فالمعتبر شأنية الانقسام، شأنية الانقسام، وفي هذا القسم لا معنى لي كون القسم ها هنا الواسطة في الثبوت، إذن المقابل هو عدم هذا القسم فيما من شأنه أن يثبت في هذا القسم. فإذا انتفت الواسطة في الثبوت، إذن المراد الواسطة في العروض لا الواسطة في الثبوت. إذن معنى الواسطة في الثبوت يجب أن يستبعد من التقسيم، لأنه لا معنى لتطبيق الواسطة في الثبوت على القسم الأول وهو ما لا واسطة له، والأقسام الأخرى تقابله، فعدم القيد في الأقسام الأخرى إنما هو عدم القيد فيما من شأنه أن يثبت في هذا القيد. ما هو القيد؟ والواسطة في الثبوت. إذن يتعين أن يكون المراد الواسطة في العروض، أما الواسطة في الثبوت فواضح أنها ليست مرادة قطعان. إذن ينحصر الكلام فيما في الواسطة في العروض. الآن الواسطة في العروض، قد عرفت أنه لا معنى أن يراد منها ما يكون التوصيف معها مجازيا، لما عرفت من أن هذا المورد من الاتصاف لا يتعلق به البحث العلمي حتى يصح الاحتراز عنه، بل لا بد أن يكون الاتصاف حقيقيا، وإن كانت الواسطة ثابتة، الواسطة في العروض ثابتة، وقد عرفت أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون الاتصاف حقيقيا وواسطة العروض ثابتة إلا إذا كانت الواسطة متحدة مع الموصوف. هذه نقطة أرجو أن تكون واضحة. إحنا قلنا أن الأوصاف الغريبة أوصاف حقيقية وإن كان لها واسطة في العروض، باعتبار أن بين الواسطة وذي الواسطة اتحادا حقيقيا، فتثبت أوصاف الواسطة لذي الواسطة فيكون الاتصاف حقيقيا من جهة الاتحاد الوجودي، وبينهما واسطة من جهة أن مفهوم هذا غير مفهوم ذاك، ومن جهة أن مفهوم الواسطة يتوسط المفهومين. ففي مرحلة التحليل العقلي أكو توسط في العروض، أكو طولية في النسبة، لكن في مرحلة التحقق الوجودي لا، الجنس في الخارج لا يوجد إلا بوجود فصله، فأوصاف الفصل تكون ثابتة له أم لا؟ ثابتة له. ومن الغريب ما صدر عن شيخنا الحلي قدس الله نفسه، حيث قال إن النطق لا يسند إلى الحيوان ولو مجازا. انظروا إلى غرابة هذا الكلام، حيث إنه قدس الله نفسه خلط بين الحيوان المأخوذ بشرط لا مع التباين الوجودي في الخارج للإنسانية، وبين الحيوان المأخوذ لا بشرط. ومن الواضح أنه لم يدعي أحد من الباحثين أن النطق يسند إلى الحيوان المأخوذ بشرط لا، لم يقل أحد إن الحيوان وحده ناطق، قالوا بعض الحيوان ناطق، ومصداق هذا البعض هو هذه الحصة، وهذه الحصة إنما تكون حيوانا إذا أخذت لا بشرط، أما إذا أخذت بشرط شيء ما كانت حيوان، هذا حيوان ناطق مو حيوان، وإذا أخذت بشرط لا ما كانت حيوانا لأنها تشتمل على النطق. إذا متى تكون حيوانا؟ إذا لوحظت الحيوانية ولم يلحظ معها غيرها لا بشرط، يعني جوزنا أن تكون كذا وجوزنا أن لا تكون كذا، هذا معنى الجنس. وكيف يقال أن هذا ليس بماشن، أو لا يقال أنه متعجب، أو لا يقال أنه ضاحك، أو لا يقال أنه متكلم، كيف؟ هذا غريب. لكن العصمة لأهلها، نقول أن الفرق بين الاتصاف وبين العروض هو أنه في الاتصاف نلاحظ الوجود وهو مناط الحامل، فهو وجود واحد للواسطة وذي الواسطة، فأوصاف أحدهما تثبت للآخر قهران لأن الموضوع واحد وهو هو. وأما مقام العروض فإننا نلاحظ التعدد المفهومي بين الواسطة وذي الواسطة، ومن الواضح أن أوصاف الجنس إذا لاحظنا التعدد المفهومي لا تثبت للفاصل، وأوصاف الفاصل لا تثبت للجنس. نعم نلاحظهما بطور آخر مع التعدد المفهومي، فنقول أن بينهما اتحادا في الوجود هذان المفهومان، فالناس نسند أوصاف أحدهما إلى الآخر مجازا باعتبار الاتحاد بينهما. إذا لاحظنا التعدد المفهومي نقول الاتصاف مجازي، إذا لاحظنا الاتحاد الحقيقي نقول الاتصاف حقيقي، فيكون الوصف جامعا للوصفين، الوصف يكون وصفا حقيقيا باعتبار الاتحاد الوجودي، ويكون وصفا مجازيا باعتبار التعدد المفهومي، أقصد بالتعدد المفهومي ما بين الواسطة وذي الواسطة، لأنه بحسب التعدد المفهومي هذا الوصف ثابت للواسطة لا لذي الواسطة، بحسب ملاحظة حال المفهوم وعليه. فنقول أنه لا معنى أن يراد بالواسطة في العروض ما تكون منحازة في الوجود عن ذي الواسطة، لأنها إذا كانت منحازة وكانت مباينة كما في السفينة والجالس يكون التوصيف مجازي أم لا؟ التوصيف مجازي. وفي مثل هذا المورد قلنا أنه لا معنى للاحتراز، لأن الأوصاف المجازية لا يتعلق بها العلم. إذن لا يصح أن يراد بالواسطة في العروض إلا المعنى الأول، وهو ما يكون العارض فيها ثابتا للواسطة أولا وبالذات، ولذي الواسطة ثانيا وبالعرض، لما بين الواسطة وذي الواسطة من الاتحاد. وبهذا ننتهي إلى هذه النقطة الهامة، وهي أن الواسطة في العروض التي يصح أن تراد من تفسير العرض الذاتي هي ما يتحد بالموضوع. يجب أن تكون الواسطة متحدة بالموضوع، وإلا لم يكن معنى للتقييد. وإذا كانت متحدة بالموضوع كان التوصيف حقيقيا لا محالة باعتبار جهة الاتحاد. إذن العرض الحقيقي تارة يكون مع الواسطة في العروض، تارة لا يكون مع الواسطة في العروض. هذه نقطة هامة، أن الوصف الحقيقي إما أن يكون مع الواسطة في العروض، وإما أن لا يكون مع الواسطة في العروض. ولاحظوا معنا الآن هذا المثال الأخير، نقول الأربعة زوج، هذا التوصيف حقيقي أم لا؟ لا إشكال أنه حقيقي، مع أن ثبوت الزوجية للأربعة لا بما هي أربعة بل باعتبار جنسها وهو العدد. فها هنا واسطة في العروض، لكن مع ذلك التوصيف حقيقي. كما أن الإنسان ماشي حقيقة، لكن بما هو حيوان؟ والحيوان ناطق في هذا المورد في الإنسان، لكن بما هو إنسان؟ كل هذه أوصاف حقيقية. غاية الأمر أنه قيل بأن العلم لا يتعلق إذا كان يبحث في موضوع ما عن أوصاف غير ذلك الموضوع، أو عن الأوصاف غير الذاتية لذلك الموضوع، وهذا احتراز عن أوصافه غير الذاتية لا عما لا يكون وصفا أصلا كالأوصاف المجازية. فإن الوصف المجازي ليس بوصف أصلا، لأنه وصف لكنه غير حقيقي، هذا لا معنى له. فإن مناط الاتصاف الاتحاد بين الوصف والموصوف من جهة ما. تتمة الكلام تأتي.